في صفة الجنة كتاب الحافظ ابن كثير، ثم كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كتاب ابن مفلح الآداب الشرعية التي ينبغي أن تكون مرعية، وكذلك كتاب نخبة الفكر ومختصر زاد المعاد، ثم نختم بأصول الفقه للعمريطي نثر الورقات. نسأل الله ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله خالصا لرب الأرض والسماء. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وفهم سلام فهمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. ورزقا واسعا إنك سميع الدعاء مجيب. تعليقا، البعض يصلي بعد الفجر، وهذه الصلاة مشروعة بعد صلاة الفجر، صلاة ركعتين إذا كانت فاتت الشخص قبل صلاة الفجر. أما هذا الوقت فهو وقت نهي، فلا يصلح أن يصلي العبد فيه إلا لمن فاتته صلاة الركعتين قبل الفجر. إخواني، لا تستهينوا بهذه الصلاة فتهملوها، صلاة الركعتين قبل الفجر فإنها خير من الدنيا وما فيها، كما في صحيح مسلم. وش معنى خير من الدنيا وما فيها؟ من يوم ما نزل آدم إلى أن يبعث أو أن يموت اثنين من مزينة في آخر الدنيا، من أولها الآخرة ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، تؤدى خفيفتين، لا يطول الشخص فيها، يخففها. فقال النبي كما في صحيح مسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تقول عائشة كما في صحيح البخاري: كان النبي إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى ركعتين خفيفتين. ورأى رجل كما رأيت اليوم أنا شخص يصلي بعد الفجر ركعتين، فقال له رسول الله: إيش ما هذه الركعتين تصليها؟ كان النبي يسأل الناس لأنه مهتم بالدين، على خلاف كثير من الناس ما يهتم بالنصيحة، لا يهتم بالنصيحة ويعرض عن الناصحين، ولكنكم لا تحبون الناصحين. فقال: هاتين يا رسول الله الركعتين اللتين قبل الصلاة فاتتني. فتبسم النبي إنه لا بأس، بدأ فاتتك قبل الصلاة لا بأس، هذه جائزة. طيب السؤال: هل يؤديها خفيفتين إذا قضى، ولا تعمل خفيفتين في وقتها؟ يعني الآن الأخ اللي معنا صلى ركعتين الفجر جزاه الله خير بعد الصلاة، هل يقضيها خفيفتين ولا في وقتها خفيفتين؟ لأن تقول عائشة: كان إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى ركعتين خفيفتين. طيب إذا قضاها صليها خفيفتين على صفتها ولا صفتها في وقتها؟ القضاء يحكي الأداء، خفيفتين حتى في القضاء، لكن يحرص الشخص أن يصليها قبل الفجر، يصليها قبل إيش؟ قبل الفجر حتى يصليها في وقتها. طيب والشخص يكون يصلي ركعتين الفجر قبل الصلاة أقيمت الصلاة، إيش الحل؟ يعني الآن هو يصلي ركعتين الفجر أقيمت الصلاة، فما الحل؟ الأخ يقول يكمل الصلاة مع أنه قيمة الصلاة، يقول يكملها. في تفصيل، وش التفصيل؟ خلي نسمع التفصيل. طيب أي. هذا قول أن نقطع الصلاة على كل حال، هذا قول صحيح، لكن أسمع خلي واعي. إذا كان يعلم كما فصل الإمام أحمد، إذا كان يعلم أنه بيدرك تكبيرة الإحرام وش يسوي؟ يكملها. وإذا خاف أن تفوته أحسن. يعني أنا أعطيك مثلا، أنت تعرف خلق وصفة إمام حيك، خلاص متعود عليه سنين تصلي وراء الإمام، تعرف أنه يهتم بالصف، سووا صفوفكم وينظر وراء وينظر في وقت، الآن عندك ركعتين وتحيات كمل، لأنه إمامك ليس كثير من الأئمة. مثلا يجي بعض الأئمة استووا الله أكبر، ما ينظر، سووا صفوفكم وينتبه. يعني كل واحد منا يعرف إمام حيه، فحينئذ إذا عرفت كما قال إمام أحمد في مسائل إسحاق الكوسج رحمة الله عليه، إذا عرفت أنك تدرك تكبيرة الإحرام أكمل صلاتك لا تقطعها. وإذا خفت ايش تسوي؟ وإذا خفت اقطعها، لأن النبي قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالعبد حينئذ يتم صلاته، يتم صلاته. طيب، وحينئذ هل يصلح أن يصلى معها مثلا لله أربع ركوعات بين أذان الإقامة، يخلي يعني أنه يصلي معها عدة ركعات بين أذان الإقامة، وركعتين الفجر وركعتين الفجر، وبي أصلي خمس تسليمات تسليمتين إلين يجي الإمام، ما رأيك أبو عبد الفتاح؟ يبي يصلي أربع ركعات بعد ركعتين الفجر، هذا السنة؟ هذه سراء بن عمر وغيره، شخص يصلي أربع تسليمات منها ركعتين الفجر لعله، قال لا تفعل هذا، قال تنهاني عن الصلاة؟ قال لا أنهاك عن الصلاة، أنهاك عن مخالفة السنة. فلم يكن يعرف عن السلف إلا ركعتين تحية، لعلهم ليتفرغوا للصلاة أو المهم هذا الذي وقع منه. أن عائشة كانت تقول فقط يصلي النبي كم؟ ركعتين، ما يصلي يقول وراء ركعتين ركعتين يعني ركعتين، ما ورد هذا الوقت في الصلاة. هذا الوقت يدعي، يدعو بين أذان الإقامة ويقرأ قرآن مثلا، لكنه ليس وقت صلاة، ليس هذا وقت صلاة حتى يصلي أربع تسليمات. طيب، فحينئذ على المسلم أن يبادر يصلي ركعتي الفجر في المسجد، السنة يصليها في المسجد صحيح؟ في البيت يصلي ركعتي الفجر في البيت، لأن عائشة كانت لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم بعينها، فقالت في كما في صحيح البخاري كان النبي إذا أذن بالأولى من الصبح سمع بلال يؤذن. شوفوا كأنك الرسول في حجرة عائشة، وعائشة عينها مع الرسول، والله لا تكاد يعني ترمش، عالمة جليلة نقلت لنا علم كثير، لأن خلاص أنت إذا سبت مع الرسول عائشة مثل عائشة مثل بكر الصديق، هو الحديث هو العلم كله، أي حركة يسويها الكلمة يقولها تتسطر في حديث صحيح مسلم في صحيح البخاري. هذا الكتاب اللي تجتمعون إلا بعض الطلبة الله يهديهم يزهدون في الجلوس الحديث، يروحون للأشغال ويتركون الحديث، كما جزا الله خير طالب متواضع منكم قال لي لاحظت أني لما أشرد عن حلقات أحس تجيني نكبات أو مضائق حتى أرجع لحلقات وانتظم فيها، جزا الله خير هذا من تواضعه. أنا أقول اللي يحكي عن نفسه تأديب الله له أعتبره طالب مثالي، أنا أعتبره طالب مثالي، لأن النفس تحب الجاه فقط تذكر كراماتها وأشياءها، لكن إذا جاءك شخص يذكر لك معاناته وتأديب الله له فأنا أرى متواضع. أكثر الناس تحب العلو في الأرض، يريدون علوا في الأرض، لكن الله قال تلك الدار الآخرة نجعلها ليش؟ لا يريدون علو. وإذا به يحكي لك شخصيا يقول لك صار لي كذا وأنا حسيت بالتقصير، والله أدبني بكذا، هذا شخص مثالي وليس ذل به، لأنه تذلل لله بالتوبة وقبل تأديب الله له. فقال أحس لما أهمل جلسة ولو كانت 7 دقائق، أهملها وأعرض عنها، أحس إذا خرجت من المسجد وأنا ما عندي ضرورة، قال أحس بمضائق تأتيني لم تكن من قبل، فتأدبني يا ربي فصرت أرجع للحلقة ولا أترك درسا فيه، لا أترك درسا فيه. وكان السلف كذلك الحقيقة، كانوا يقولون أنا أعلم ليش لاحقنا الديون، لاحقنا الديون ديون ديون. قال مرة من المرات أذكر عيرت رجل، مثلا جيب لي معك كذا، قال والله ما عندي فلوس، أو كما قال ينفلس ولا قرش عندك رجال، ما عندك ريال في جيبك إلى آخره، ينفلس. قال وبعدها الديوت لاحقني، عيرت أخي. فهذا المعترف بهذا المستغفر رجل صاحب زهد في الدنيا وفي نفسه، صاحب تعظيم للآخر، يؤمن يقول فأدبني الله بكثرة الديون عشان ما عاد أعود أتكلم كذا، أدبني ربي فأحسن تأديب. وهذا الملاحظ كما يحكي لي يمكن أكثر من شخص، يقول يوم ما كن لي درس وكذا أحس بضيق وأحس فاتني شيء وما أرتاح لين أرجع لهذه الحلقات، لأن فيها يعني الملائكة وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا بعكس ذكر الله والغفلة تموت القلوب، تمرض يجلس يتحلقون بعض الأشخاص على طاولة كذا ويبعدون من بعد 10 ألين وقت القيلولة هم سولفون. يا أخي امسك قرآن حتى لو عندك عمل، جسم العمل مدير ما ينهاك، معك مصحفك. نعم الإمام أحمد يقول إذا كان الأجير عنده مدير يعني ويروح يصلي الضحى يستأذن، ما يترك مكان المكتب ويروح يصلي الضحى في مصلى الشركة، خطأ، إنه مستأجر، إنه متربص بأي معامل الجيلة، قطعة خيار يجي واحد يقول له عندك هذه عندك، ما يصلح، يترك العمل ويروح يصلي الضحى. فقال الإمام أحمد الأجير يستأذن، اتصل بمديره يقول ترى بروح أصلي الضحى 2 دقائق وارجع مثلا، يحط له زمن، إن هذه أمانة العمل. حكى لي بعض التجار قال عمالي يتركون المعرض ويروحون يصلوا التراويح، قلت والله أنا هذا ما يجوز لهم، التراويح مستحب في رمضان، والعمل والعقد يأخذون عليه فلوس يأكلون عيالهم فرض عليهم، فإذا كانت المصلحة عندك تفتح وقت التراويح على أنك لو سكرت لعله أحسن، لأنك من جانبين الناس ما حد يجي كلهم يصلون التراويح، ها؟ فخلك صلي التراويح يا أخي أنت عمالك ورجعوا لعملكم الله يبارك لكم. لكن فرضا قال لا أنا والله ظروفي صعبة لازم أفتح بعد العشاء مباشرة، أنا بالبايع والبايعين مشتري ومشتريين، خلاص أفتح ما في بالك، صلاة التراويح مستحبة وتقدر تصليها آخر الليل مثلا. فخطأ يعني، شفنا بعض الناس يتساهلون يقول أنا في عبادة وأمر سيدي ربي أكثر من مديري، لا يا أخي الله أمرك بإيفاء بالعقل، هو الله أمرك، كيف تقول أمره أكثر من أمر فلان، هو الله أمرك بالإيفاء لهذا واجبا توفي. فالشخص الذي يكون فيه مكتب ويغادر منه يجب أن يستأذن. طيب في نفس المكتب طلع مصحفة وقبل لا يجي شخص قاعد يقرأ 7000 حسنة، وش المعنى؟ هذا ما حد يقدر يقول له شيء، ولا حد يقدر يقول له شيء. وأعرف شخص طالب علم صار له يعني قبول وحضور، كان يأخذ معه كتبه في العمل، فأول ما يشوف العمل يقرأ من كتاب مثلا شروح كتاب التوحيد، يقرأ من كذا، حصل علم كثير في وقت الفراغ، هذا بخلاف أصحاب الفسفس والشاي وقت الفراغ في العمل عندهم يتحلقون سواليف وكذا ويلعبون بالمسالح، بعدين قلوبهم متفحم من الثرثرة غير فائدة، حط معك مصحف وإذا هذا اقرأ وتسوك إذا احتجت واذكر الله وخذ نصيبك من السواليف، لا مانع خاصة إذا كنت تذكر معهم الله وترشدهم بالدروس فجزاك الله خير. إذن تصلى هاتين الركعتين الخفيفتين ويقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل هو الله أحد يقرأ في الركعتين بعد الفجر، وآيتين كذلك تقرأان، آيتان تقرأان أيضا، ولعلي إن شاء الله أكتب لكم رسالة فيهما. طيب، ومن ذلك أيضا في ركعتي الفجر أن تفرق بين كونها خفيفتين وبين كونها مخلتين، فيهما خلل، يعني الذي هي خلل أن تنقرها، لا مو هذا التخفيف، التخفيف أن تكون بالنسبة لغيرها. نشوف بعض الناس عنده جهل يبي يؤديها خفيفتين، وش قام يسوي؟ يسويها تشبه حركات رياضية سريعة، يهوي بسرعة ويقوم بسرعة، هذا شيخ الإسلام كرهه كما في شرح العمدة، قال ليس الصلاة من شأنها السرعة في الهبوط والربوع، كما شفت واحد كان يحضر معنا قصير كذا شخص وصار مشتغل بالمكتبة وراهن مع بعض محل البدع الله يهديه، فرأيت يوم من الأيام يهوي سريع، قلت ليس هكذا الصلاة. إذن هذا المشكلة، بعض الناس يتفقه في المكتبة ويترك حلقات العلم ويأتيك بالعجائب، يروح للمكتبة وما يأخذ العلم عن المعلمين، يقعد له كتب يقعد يقرأ، فشوف كيف طبق الحديث خفيفتين، فصار يعني يهوي لها كأنه قافز من مسبح، شوفوا هو مسال، أنا أنظر فيها أقول وش هو هذا الأخ الله يهوي سريعا كذا، وش فيه؟ أبيها خفيفتين، خفيفتين إن كنت تتلقى من أهل العلم في حلقات معناها بالنسبة لغيرهما مع التطامن وأدائها على حديث المسيء لصلاته بخشوع وتطامن. وقال ابن تيمية فلا يليق الحركة في الصلاة السريعة أنك تهوي للسجود، لأن النبي شبه الذين هكذا يتحركون في الصلاة يديهم بخيل شمس، وهي خيل معروفة تحرك ذيولها بسرعة، فينبغي المسلم أن يتوسط بين السرعة في صلاته وبين البطء الشديد، متوسط، هذا التطامن في الصلاة. أرأيت هذه فقط مثال للي ينفرد في المكتبة ويقعد يقرأ أو يقرّي الناس، إيه يقرّي الناس وهو تفقه في المكتبة، ما درس عند الشيوخ المعروفين أو تلقى من تلقى عن الشيوخ، يقعد في المكتبة يقعد يقرأ يطلع بالعجائب، لأنه ما نفذ العلم تنفيذا صحيحا على يد أستاذ علمه كيف ينفذه، فلا بد يأخذ عن أستاذ كما أخذ الصحابة العلم عن الرسول، والتابعون أخذ عن الصحابة، وتابعوا التابعون التابعين، وعطاء أخذ من عباس إلى آخره، هكذا سنة العلم أخذه عن الشيوخ. تقعد في المكتبة يقول أنا والله عالم عنده كتب كثيرة، طيب يدرس ما يدرس حلقات؟ ما يخاف والله من الشطحات، ما يحضر عند الشيوخ ويعرفونه كيف يجمع بين الحديث، متى يرجح متى يجمع متى، كل هذه الأشياء العملية ما تأخذها إلا عن الشيوخ، ما يمكن تأخذها كذا. نعم، وشبه هذا الشخص بمن دخل بحر وغاص فيه يقول أبغى أجيب لولو ما عنده كارة غوص، دخل يعافر شوية ينخنق وغرق، ما عنده آلة غوص ولا يعرف يستعملها، جاي يستعملها آلة الغوص ما أخذ تعليمات فيها أنه ينفخ برا ويدخلها وكذا، ما يعرف، جاء دخلها فتحت هذا وإذا به ينخنق ويموت بها، كذلك يدرس علوم الآلة كما يعرف يستعملها، شيخ لابد يعلمك كيف تستعملها، إذا ما عندك أستاذ يعلمك علوم الآلة وكيف تستعملها ويعطيك أمثلة ويعطيك، هذه تكون علوم الآلة وبال عليك، تستعملها بغير موضعها فتهلك بها. لا بد من الشيوخ تحضر عنده، تعرف أن هذه نعمة، وأن من بطر النعم أن يأتيه الإنسان حلقة مجانية ما يدفع فيها فلوس ولا يدفع فيها شيء، ومع ذلك يستكبر ويراها ما هي غير فائدة ويغيب عنها للدنيا ولا يحضر ولا يستفيد. فهذا الاستخفاف بالنعم من بطر النعم، فحينئذ يوم الأيام يحرمها فلا ترجع إليه لأنه بطرها، شايف أنه مستغل يعني، فتروح عنه ولا ترجع إليه. نعم نقرأ.
مئة وتسعة وعشرين.
أسئلة تتعلق بما تبقى من إيه؟ صفة الحور. بالأمس فتاة توجه لي سؤال، تقول أيهما أفضل، حور العين أم صالحات بنات آدم التي هن من الطين؟ ولم أكن قد بحثت هذه المسألة بذاتها، لكن خرجتها على مسألة أخرى دابة. فالتحقيق كما ذكر ابن تيمية أن صالحي ولد آدم أفضل من الملائكة. تعرفون وش الجهاد؟ ليش الجهاد؟ إيه إنهم هذول مفطورين على طاعة الله، قال لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون، مركب الطاعة فيهم، لكن نحن ولد آدم سبحان الله يبتلين الله، خلق فينا الشهوة وخلق فينا يعني الشر والخير، شر النفس، الشيطان والقرين وصاحب، المهم. فلما جاهد صالحي البشر أنفسهم من أن يشغلهم المال مثلا عن العلم، جاهد نفسه شهوته، ما يذهب مثلا بعد درس الجمعة للطعام يقعد يسمع العلم، ثم شهوة بطنه ما قدمها عن العلم، كما كان يقول بعضهم كنت أشتهي الهريسة 40 سنة، ما كنت أذهب لأنه بايع الهريسة يكون وقت الدرس فيه فأترك الهريسة، فعوض الله علم الأشياء، من ترك شيء لله عوض الله إيش، وصار يغض بصره عن الحرام، وصار يتكلم ترك الغيبة مع أنه شهوة الانتقام من الأشخاص. فلما كان كذلك صار صالحي البشر أفضل من الملائكة، خرجت على هذا وبشرت الفتاة هذه المسلمة بهذه البشارة، فقلت يا أختي يعني إذا كنت صالحة قانتة لله، صالحة مخلصة لله، تؤدين حقوق الله حقوق الخلق، إن كان ذات والد تبرين والدك، إن كان ذات زوج تبرين زوجك أكثر من والدين، لأن ابن تيمية يقول البر في الزوج جاء أشد من الوالدين أو أفضل من الوالدين. طيب بريت الزوج بريتي، نعم، فحينئذ تكون المرأة الصالحة أفضل من الحورية حتى إذا دخلت الجنة، فلها مثلا ضرائر حوريات، المرأة من البشر دخلت الجنة وشافت زوجها عنده زوجتين من الحور وهي الثالثة، طبعا ينزع من هنا الغيرة، نعم، ولا كأنه أمامها إلا يعني والده مع زوجه، والدها معه زوجها، لا تهتم ولا بمقدار مغرز إبرة أو مخيط، ينزع الله الحقد، ينزع الغيرة، ينزع، بحيث الإنسان يكون في سرور قلبه دائم، سرور في النساء والرجال. فالمرأة التي دخلت الجنة وجاهدت أنفسها بشهواتها وأدت صلاتها وحفظت فرجها وصامت شهر رمضان وأدت طاعة زوجها أو والدها وبرت والديها وصلت رحمها، فإنه حينئذ يكون أفضل من الحور. حوريات عند الله. الحوريات مركب فيهن الطاعة. ما يمكن حورية تتصور، شوف وهذا عجيب يا يعني. تقعد معك الحورية 70 مليار ألف سنة أبد الأبدين، يوم ما تسمع منها ما يكدر خاطرك. هذا عجيب، هذا عجيب، سبحان الله. لكنها مجبولة على مركب فيها الطاعة والتغنج لزوجها وبره وعدم إدخال الحزن عليه، تعرض عن كل شيء في الحزن على زوجها وتصدق في حبها له وتقصر الطرف عليه، مجبولة على ذلك خلاص. تجي قرينتها من حور الطين، ولا أعرف يعني أحاديث أنهم يسولفون مع بعض يعني حورة الطين مع حورة العين يسولفون إلى آخره، أنا ما أعرف، لكن ما في بالجنة غيره. طيب، أدنى رجل له كم من الزوجات من الحور؟ أدنى رجل زوجتان، إذن هل يدخل الجنة أعزب؟ رجل توفه أعزب يدخل الجنة؟ أنا أزعم أن أعزب لا يدخل الجنة. إذن نقول له يجب عليك تزوج قبل توفى، صحيح هذه المقدمة؟ صحيحة وغير صحيحة؟ كيف؟ إذا دخل الجنة يزوج، فهو لا يكون في الجنة عجوز، كما قال النبي لا يدخل الجنة عجوز. فمن الخطأ أن تفهم تلك العجوز صار عمره 90 تتوفى، ودوني تجميل ومشدات عشان أطلع شاب عشان لا بعدين ما أدخل الجنة، لا ما تفهم كذا. ينبغي تفهم، ينبغي إن دخلت الجنة إن شاء الله إن شاء يجعلها بك. العجيب من القوة الطبية الغربية إنهم ليل نهار يكدحون في دواء تجريبي طبي نافذ يأخر الشيخوخة، إلى الآن مو قادرين. يا أخي كل شيء له إيش دواء إلا الهرب. صح سوى أشياء غريبة، حتى طلعت الأجايز اللي هم 90 ممثلات طلعتهم مثل أشباح أعوذ بالله، يشدون كذا يشدون كذا أعوذ بالله. نعم سووا مثل هذا، لكن أنهم يعطون أدوية تأخر الهرم، يصير واحد منهم 200 سنة مثلا ومشدود كلفته، ما فيها. لأن الله وجعل لها عمر المعدة تهرم عنده، تبدأ تهرم، يكون أول يأكل اللي يبيه يصبح أكله قليل، لأن المعدة ما تشتغل مثل الأول، خلاص لها وقت. الكلية ما تشتغل مثل الأول، فيصير بوله العجوز مثلا أصفر غامق لأنه ما بي مثل أول شغل الكلية. نعم وهكذا. ما هذا من الطريف، يذكرون في القديم أنهم يصبغون ثيابهم ما عندهم وقتها مواد كيمياء للصبغ، فيجون بول العجائز قديم في أيام العرب ويحطون الثوب في حوض كله بول عجائز وينقعونه، تشوف كم يوم 3 أيام يطلع ما يمكن غسله، يعني اللون ما شاء الله. فالمقصود كل إنسان له عمر، واضح له عمر في أعضاء في تقاسيم وجهه إلى آخره، فهذا منتفي عن أهل الجنة. فالزوجة لك في الجنة ما تهرم، ما تهرم في الجنة، يبقى سنها 33 أبد الآبدين 33. ومع ذلك خلق الله فيها الصبر على الزوج. طب حورية الطين، افرض واحدة كانت سبحان الله يعني مؤهلة للنار، كانت تختار جاراتها، كانت تلبس لباس يعني المهم، فسبحان الله قضت مدتها ويش قضت مدتها في النار، ألقي عليها ألقي عليها إيش من نهر الحياة، فدخلت الجنة. لما تدخل الجنة يزوجها ربنا من؟ وعيد وقع مع زوجها. طيب لما ينظر إلى صفحة وجهه ويتذكر الماضي من قارها الكثير، هل تصبح بنفس هيئة أول مناقرة ولا تتحول 180 درجة؟ يعني تتحول خلاص، إيه كأنها مخلوق جديد ناظر فيها، خلاص قضت مدتها في النار، طهرت من ذنوبها، راحت الجنة، تطالع فيها سبحان الله إلا جميل. وين هذا أول؟ يخلق الله فيها إيش؟ حسن التبعه ويجعلها عروب لزوجها وتتحول. إذا كنا نشوف هذا في الدنيا في الجنة، فأعرف شخص كان بناته يبكون عليه من سوء خلق زوجته، يبكون يا والدي والله نعم مقدرين، لسان طويل على الزوج وتطاول ووقاحة، ويصبر ويدعو ويدعو 20 سنة. سبحان الله كل العائلة حكمت بعد ذلك أن فلانة أصبحت مخلوق ثاني، استجاب الله في الليلة من الليلة وعاو وتحول أصلحاً له إيش؟ زوج، تحولت مرة 100%، ولا كأنها تلك الأولى بالدعاء صار الجميع يشهد لا يقولوا كان صدق هي ذي المرة. يعني خلاص، فإذا كان ذلك في الدنيا نشاهده فكيف إيش في الجنة؟ أخذت نصيبها، كانت تختاب الجيران، كانت تأخذ من زوجها فلوس وما يدري، لكن ليس للنفقة إنما شيء زائد إلى آخره، عذبت في النار. المهم عذبت في النار خلاص ترتبط به. طيب نقار الماضي إلا كان من جهتها يخليه ينفر من نكاحها ما دام مات والعقدية موجودة ما طلقها، خلاص تلحق به لعموم قوله ألحقنا به. فيه شيء لها ما تشتهي الأنفس، فيه ما تشتهي الأنفس تقر. لا، فإذا صاح الشخص بأعلى صوته في الجنة يا رب ما بي أنا كنت مضطر بس بخليه على ذمتي، ها بي هذا يجيني في الجنة بعد يعني. أي فهذا شيء من أحوال الآخرة، لا تقيسه بالدنيا، هذا ممكن إذا كنت في الدنيا ممكن تقول كلمتين هذه، لكن يفعل الله في الآخرة ما شاء، لا معقب الحكم ولا راد لقاضيه ولا ينافي هذا تقرر الأعين، لأنه سيقذف في قلبه القرار بها مثلا. ليش أخلل الأصل العموم؟ وش العموم؟ أعطيك مثل آخر. طيب ولد كان عاق بوالده وعذب مثل 1600 سنة، لأن العذاب العقوق شديد لأن بعد الشرك إيش قال؟ وعقوق الوالدين بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين، فجلس ما شاء الله بعذاب شديد في جهنم، تنقى ودخل الجنة، ما يشوف أبوه؟ ها؟ الآية عامة ألحقنا بهم. إذا كان في الدنيا الآباء الطيبين يعفو عن زلة عقوقه، يا رب اهدي مثل نوح في أطيب منه، قال يا ابني اركب معنا، هو ذوق العقوق صباح مساء مشرك، ومع ذلك يا رب اركب معنا ما عليه شو، مع ذلك ما ركب الولد ومات وجفى والده حتى آخر لحظة في حياته. فلكنه لو كان موحد الولد مصلي لكنه عنده كان عقوق، فهل استثنى الرب لما قال الحقنا بهم ذريتهم إلا الولد العاق؟ ما استثنى، فيكون حينئذ من كمال أنسه أن يشوف ولده في الجنة مهتدي طايع له يا والد، وربما يذكر إحسانه له والله أحسنت لنا حنا كنا مقصرين أو إلى آخره، يرجع له إيش يمكن ما فاته منه في الدنيا من بر قادر. إذن الجنة دار ما في أحسن منها، كاملة من كل الوجوه، كل الوجوه، سماها الله حيوان يعني الحياة الكاملة فيها، لا من جهة أنسك بأهلك ولا من جهة يعني من كان يحقد عليك في الدنيا سيقذى في قلبه محبتك، إلى آخره إلى آخره. الثمار، الأنهار، جمال النساء، الحسنوات، تعدد الزوجات على وجه مرضي عند الجميع من النساء، ليست الدنيا التي تقاتلك الزوجة إذا تزوجت عليها أو لا، كل هذا ينتفي في الجنة. نعم، ينتفي في الجنة. الدنيا كانت فيها هذا الأم تزعل من هذا البنت وقد يصيبها غيره، وهذا البنت وهذه الزوجة قد تزعل من إلى آخر، كل هذا ينسل من القلوب، فتصبح القلوب على قلب أبيض، على قلب واحد لا تعرف ضغينة ولا حسد، في سرور دائم، سرور دائم لا يشبه سرور الدنيا لا شيء. يعني أحيانا يحس بالسرور، تذكرون لما يدخل علينا رمضان كيف؟ إذا أتقنت خاصة صوم وقعدت في المسجد تقرأ قرآن وبعدت عن النظر المحرم وعن الجدال مع أهل البيت المحرم وانصفى صومك، وقلت قبل كذا أديت هذا الشهر ورجب دخلنا فيه اليوم، فأديته بتعظيم حرمة رجب، كف بصرك ولسانك، وأديت الصلاة في وقتها في رجب، وتركت المجادلة بالباطل في رجب، فجاءك شعبان وأكثرت من الصيام، دخلت رمضان وأنت ألا تحس حينئذ في رمضان بسرور يأتي في قلبك، خاصة بعد صلاة التراويح مثلا جماعة؟ إيه؟ هذا السرور الذي تجده في الدنيا سواء بالطاعة أو غيرها در في محيط سرور الجنة، لا شيء لا شيء. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. وذكرنا من صفة الحور أنها لا يصيبها الحيض. طيب، هل تلد الحورية؟ لا لا لا، سؤال ينبغي يكون فيه تفصيل، يعني بتفصيل أقوله، تلد لك حورية العين ولا حورية الطين؟ اللي تلد لك من هي؟ الحورية اللي بأصل الجنة هي تلد لك، أو تلد لك حوريتك اللي هي كانت زوجتك في الدنيا وأصبحت من أهل الجنة ما دخلت النار مثلا، أو دخلت وخرجت إليك؟ الجواب ما فيه أصلا حمل في الجنة، ما في حمل، الحمل تعرفون وش اسمه، وحام وطفش وإلى آخره وطلق وكذا، فالجنة من الزهير من الحمل، صحيح هذا؟ أصبح خلينا نشوف الآخر. أبو ويس إيش يقول؟ تدري في سنة الترمذي إذا اشتهى الرجل الولد كان حمل يعني زوجته سواء حورية طين وعين ساعة، خلاص ويشوف الولد الجميل الذي مثل اللؤلؤ يخرج. نعم، مثل اللؤلؤ كمثل ما قال في قدام الجنة، فتكحل عينيه بأجمل ما يكون من ولدان، ولدان مخلدون يطوفون عليهم، ليش؟ فالله يجعل له ولدا جميلا ذو لون حسن، وله يفعل فيه من المرح ما يفعل بولد الصغير في الدنيا، أن تشتهي النفس تدليل الصغار، فإذا اشتهى أن يبقى ولد، يعني شوف ولدت الحورية مثلا الصغير هذا ولدته خلاص وكان جميل، أول ما يطلع ويفز قايل مش فايدة، فإن مراحل الولادة هذه تجيب أنس في النفس تشيل الولاد، أما تحطه من هنا ويفز قايل كبير هذا الله أعلم، إنه قد لا يكون، لأن هي مرت بمرحلة وشو الولادة والعقل في ساعة، يعني الساعة عند العرب قد تكون 5-6-7 أيام، لأن في مسألة ساعة تطول وتقصر، ففيه يعني فقد ينعم بهذه المراحل، قد ينعم، والعلم عند الله، المهم ما تشتهي الأنفس وتلذ على الله أعلم غيب، لكن قد يقال إنه مثل ما نعم في الدنيا بالصغر هذا اللي هو بين سن شهر إلى سنتين وشهر وشهرين إلى آخره، كذلك يكون. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب صفة الجنة. ولا يزال الحديث متصلا في صفة الحور العين في الجنة وبنات آدم وشرفهن وفضلهن عليهن وكم لكل واحد منهن. قال رحمه الله وقال أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق قال حدثنا مسعدة بن اليسع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا يدخلها عجوز. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقالت لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة، فقال إن ذلك كذلك، إن الله إذا أدخلهن حولهن أبكارا.
نعم كذلك، المرأة كما ذكرنا لربما كان عندها شيء من حقوق زوجها لكن ماتت ولم يطلقها، وربما فقادر الله يحولها لمطيعة تقر عينها ويأتي من بالتلذذ بها ما فاتها كان يتمناه في الدنيا، يتمنى أن تصلح، يتمنى أن تكون صالح، ويعوض ربنا لعله بعد ما تلقى ربما العذاب ولم يستجب الله لمن دعا لها بالجنة مثلا في صلاة الجنازة لكثرة ما كانت تصنع مع زوجها من شدة وسوء أدب إلى آخره، مثلا عقته، فمثلا ما شاء الله أن يغفر لها بدعاء الصالحين فدخلت النار، فيرجى لها إن شاء الله حينئذ بأصل التوحيد، هذا فضل التوحيد فيه، بأصل التوحيد والصلاة كانت تقيمة أن يحولها الله بعد ذلك عروب زوجها، لأنه قال عروبا أترابها قادر كما حول العجوز، يعني زوجها لما شيبت عندها شابت وبدأ تعرف يعني مظاهر العجز، يعني في نفسه يعني شيء من كبر سنها، خلاص راح له نفسه لما شافها ما شاء الله متعافية 33 وجمال ولا لا، كذلك كان يرى نقص منها من لسانها وكذا فشافها عروب وكذا ربما يتلذذ إن الله نصره وهداه، يعني وأصبحت تسمع كلامه في الجنة إلى آخره. طيب والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وفيه من الفقه هذا الحديث جواز الدعابة لكن بشرط أن تكون صدق، إن الشيطان صار يدخل في الصالحين الدعابة لدرجة أنه ربما استزلهم بالكفر وهم لا يشعرون، احذروا يدخلهم وهم صالحين في السخرية أو ذكر ما يضحك حتى لو كان ذلك على حساب هذا. فأنكرت على بعض الصالحين مرة ومن سنين والله ما أعشر شخص الصالح كيف لاعب به الشيطان سمع العوام شيء وصار يقوله، ثم وقتها قبل سنين استشرت فيه بعض العلماء فقال والله هذا كلام يعني ما ينبغي أعوذ بالله، فاستغربت كيف تطلع من هذا الرجل الصالح. هذا يدل عليه أن الشيطان قد يجري على لسانك من الدعابة ما تكفر به ولا تشعر. قل أب الله وياتي ورسول كنتم إيش تستهزئ، وهي دعابة ظنها مشتهرة لكن ما ينبغي حتى لو كانت مشتهرة أن تنقلها، لأن نقلك لها يضحك الناس على إيش الآيات، لا تضحكهم على الآيات واضح. وأن جبرائيل نقول على وجه التحذير، وأن جبرائيل يقول إيش جاء مع من شخص كان اسمه ميكائيل والآخر اسمه جبريل، وجوه المطعم أنت حاسب أنا حاسب، جاء الثالثين قال وعزتي وجلالي فضحك المجلس، يليق هذا
أعوذ بالله.
ما يليق. حذر من إخواننا لا يستويهم المزاح والدعابة، يوقعهم الشيطان في الكفر وهم لا يشعرون. فإن الرجل قد يكفر بكلمة يقولها وهو لا يحسب حسابها، يقول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا اللي قال عزة وجلاله يمثل الله، يعني على وزنه في أحاديث جبريل قال، ميكائيل قال، قال الله عزتي وجلالي إلى آخره. هذا وآخر كانوا يحسبونه من هذا، لكن هذا معذور، أقسمه معذور، يتوقع من الإخوان، وهذول عادتهم سوى الأدب بعد مع السنة. السحن لحن به رواه مسلم، يجيب أغنية ويقول رواه مسلم، يقصد الصحابة الصحيح ويقصد مسلم مطرب. سخافة يا يعني. منتهى الحد. لا ينبغي للإنسان حتى شوف إذا واحد صاحب لك تعرف أنه جرأة في باب المزاح في هذه الأشياء، لا تجالس، لا تورط معه الكفر، عنده جرأة في أشياء العلم يمزح بها، لا تستخف، فإن الله يمقت جلوسك معه وقد تأخذ طبعه وتصبح مثله فتكفر وانت تشعر. إيه لا تجالس يقول عندي مصلحة يضحكني، والله دمه خفيف كما يقول الجهلة، يعني طبع سراق، قد تسرق منه قلة توقير السنة على الأقل تسرقها منه. طيب إذا قال قائل أشوف بعض المثلين من السلفيين عندهم بعض المزاحات، فيه قولان فيه كذا، يعني أشياء لا أراها من توقير العلم، أنا في نقدي الخاص أني أقول هذه بقايا أخذوها من الحزبيين اللي كانوا يشون معهم. إيه نعم، أخذوا بقايا الحزبيين في هذا الباب، ولا السلفي المتأصل درس عند الشيخ بن باز، درس عند المشايخ شيخ فوزان وقور، ما يمزح المزاح هذا، لكن سرقوها من مجالس أولئك. ولذلك أنا شفت بعض الطلبة اللي جو حديثا في هذا، كنت أسمع منه هنات نحو كذا في آخر أيامهم، ما صرت أسمع. ليش؟ لأن تربوا مع الدروس، تزكوا معها، تركوا هذا الخلق السيء والسمت ذو السفع في ترك توقير العلم، اعتدلوا. إذا عدلهم في آيات الله، إذا تلت على الإنسان آيات الله وفتح لها قلبه ستزكيه وتخليه وقور مع الأيام. أما اللي يغيب عن هالدروس ولا يعني يقعد في يربي نفسه بنفسه بغير دروس، ما تصور أنه يتصلح. صلح يعني صلح من العوام الجزمعة من يصلح. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وتقدم في حديث،
يعني شرف المزاح أن يكون صدق. النبي صدق لما قال له لا يدخل الجنة إيش عجوز. إذن الكذب في المزاح الإضحاك يجوز. شدد ابن تيمية في من قبض عليه من قبل القضاة أو من جهة الأمنية لأنه سمع يكذب في مزاح، فحينئذ قال ابن تيمية الذي يكذب في مزاحه فإنه يستحق التعزير من ولي الأمر، فهو عاصي لله ورسوله يستحق العقوبة تردعه، فلا يجوز الكذب في المزاح. إذا نقل عن جحا عن أشعث، هذه كأخبار بني إسرائيل أنه ما يعرف صدقها من كذبها، فيجوز الحدث بها لما تكون تحتوي على ممكن الشريعة، لكن أن يحدث بأشياء من الأغاليط يصدق في نفسه أو يعرف في نفسه أنه كذب 100% فهذا لا يجوز أن يحدث، حرام، لأنه ثبت أنها كذب. فيجوز الدعاء بإذن التعريف لا يدخل الجنة عجوز، لكن لا يجوز الكذب بالصريح. حديث أبي هريرة عند مسلم، ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس، فالويل له ثم الويل له، ثلاث ويلات للنبي يؤكد هذا، ثلاث ويلات أكد ذلك. ولا شك ولا ريب على المسلم حينئذ أن يترك الكذب في المزاح للإضحاك، وله أن يداعب بالجمل الإنشائية ويترك الجمل الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب. الإنشائية مثل الاستفهام والأمر، الخبرية التي تحتمل الصدق والكذب مثل المبتدأ والخبر. فهنا لا يحدث المبتدأ والخبر، يحدث بإنشاء. هذا الآن إذا جاء بالطريقة هذه وش تقولون فيه بالله يا أخوان؟ فيضحك الناس على إيش؟ على شخص مبهم ما في غيبة، إلى آخره. فهذه الإنشائية ما يمكن فيها يكون كذب، لأن إنشائية أمر ونهي واستفهام، فما يمكن يكون فيها كذب. الكذب أن يحدث بجملة خبرية تحتمل الصدق والكذب فيكذب فيه، لقول النبي فيكذب فيه ليضحك الناس، فالويل له ثم الويل له، خاصة إذا كان فيه إضحاك على جنسية بكاملها أو قبيلة بكاملها يزيد الإثم ربما، لأنك إذا أضحكت الناس على هذه القبيلة ذهب وقار كل أفراده حتى لو كان عالم فيه، فلان من كذا، فلان العالم الجليل الذي من بلدة كذا، يذكر النكث اللي عليه ويبدأ ما يوقر العالم لأنه من بلد كذا، هي بزينة احتقار إيش الجنسيات. نعم، يجي إنسان يحدث بالكذب يقول شخص من بلاد الصعيد أمسك مسمار وطرقه براسه صار يدخل المسمار لين وقف عيا يدخل، لأنه كان صعيدي آخر وراءه، عارف أن هذه كذب، ليش تقولها؟ ما حصل هذا. ثم في ازدراء بهذا البلد اللي هو عرفت بالشيم وعرفت بحفظ العار وعرفت على أن بعضهم فيه يعني قبور وفيه، لكن اللي عنده إسلام جيد عرف بالشيم وحفظ العرض والبعد عن المخالطة المحرمة، وهي أشياء جميلة، فتجي تزدريهم من بالغباوة وتزدريهم غلط حتى تعطي انطباع للناس أن هؤلاء كذا. والحماصنة عندهم إيش إلى آخره، عندهم طلعات أو كذا، لا ما يصلح، خاصة إذا أدى إلى إيش إنزال. فيجي مسكين واحد والله طيب حمس يتفاهم معك ناظر فيه يذكر النكات اللي عليه ولا يجد في نفسه إيه تسببت أنت في هذا وأنت لا تشعر، فهمت؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وتقدم في حديث الصور في صفة دخول المؤمنين الجنة، قال: فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله، و2 من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ بعبادتهما الله في الدنيا، يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبده لها مرآة وكبدها له مرآة.
اكتب هذا الحديث ليؤيد ما ذكرت لك من التنكيت وهجو القبائل. هذا الحديث خرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة. إن أعظم الناس اكتب الحديث وتشبه ما كان يكتب الحديث قبل 1200 سنة مثلا من الآن في عهد الإمام أحمد وعهد يحيى بن معين عن عائشة. إن أعظم الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرية لرجل هجى رجلا فهجى قبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى بأمه، عياذا بالله عياذا بالله. إذن إذا إنسان آذاه قال أصلا معروف الزهارين كلهم فيهم خفة فيهم عجلة، يا الله واحد زهراني أساء لك تطعن في قبيلة زهران كلها، أعوذ بالله. أصلا هم كذا الزهارين معروفين فيهم يعني عجلة فيهم طيبة لكن فيهم عجلة وفيهم ما يصلح. هجيت قبيلة كاملة واحد أذاك من الزهارين، هجيت قبيلة كاملة، فهذا أعظم الناس عند الله فرية. وقد روى البخاري في صحيحه أن نبي من الأنبياء قرصته نملة. شوف إذا كان هذا في النمل فكيف بالبشر؟ الله أكبر. قرصته نملة، فأمر بقرية النحل كل النمل وأحرقت كلها، حرقوها حرقوها كل مموت النمل كله حرقها. فأوحى الله إليه من أجل نمرة قرصتك أحرق قرية سبح الحمد لله. زارين فيهم مثلا من يعبد الله كثير، فيهم فيهم من الطيبة ربما إلى آخره. جاء واحد زهراني آذاك، لا يجوز على هذا الشخص أن تهجج الزهارين كلهم أو تهج الصعايدة كلهم أو تهج السودانيين أو تهج بني قحطان أو ما يجوز على شخص آذاك واحد حرام، أو تهجو الحضارم كلهم تهجوهم عشان هذا الشخص، أو تهجو المصريين كلهم. المهم اتق الله في هذا. نعم.
قال ثم قال كبده لها مرآة وكبدها له مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها مرة إلا وجدها عذراء وما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها، إلا أنه لا منية ولا منية. فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل، أنك لا تمل ولا تمل، ألا إن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك وما في الجنة أحب إلي منك. ولهذا الحديث شواهد من وجوه كثيرة تقدمت وستأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة.
قال شواهد كثيرة، كأن الشيخ يمر ويحسنه بكثرة شواهده. نعم. فلا تشتكي قبولها للمرأة، كما أن الرجل يمل وتسقط خواف الجماع كذلك المرأة يحصل فيها انقباض وشدة. هذه ففي الجنة لا تشكو قبولها من كثرة البقاع، ولا هو يمل ذكره بشهوة لا يفتر منها كما يكون في الدنيا ثواني معدودة، وإذا بها في الجنة ذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع مع وجود المهيج لذلك بما لا عين رأت من جمالها وقوامها ومفاتنها ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيأتيهن واحدة واحدة، إن زوجاته ثلاث في الجنة ما فيه أنه يكسل عن هذه ويأتي هذه، يعطى قوة لهن كلهن. يعني أدنى رجل في الجنة كانت عنده زوجة صالحة ودخلت الجنة معه، صار ثلاث عنده، حوريتان وزوجة ثلاث. فلا يجد لا يجدن في أنفسهن إعراضا، كلهن يأتيهن على وجه يرضيهن وهو يرضى بهن في سرور دائم بشهوة لا تنقطع وذكر لا يمل. نعم. وكذلك إذا نظر ثم ينظر من صدرها من وراء ثيابها وجلدها، من وراء ثيابها ولحمها، وإن ينظر لمخساقيها، ثم يكون من لباسها ما يسمى اليوم في العالم ألبسة النساء مثل الشفاف، من ثوبه يرى مفاتنها، فهذا يحصل له من الإغراء ما الله به عليم. ثم ينظر إلى مخساقيها كما ينظر أحدكم إلى السلك من قصبة الياقوت، كبده لها مرآة من صفائها يرى صورته في كبدها لا إله إلا الله. نعم. ولا يأتيها لتنقلب أي عذراء مرة أخرى، هذا من كمال الجمال. إذ بعض الناس يعدد النساء يقول أحب أن يكون لي بكر وأحب، هي تنقلب بكر لك كل مرة، تنقلب بكر سبحان الله. وإن كانت عجوز الدنيا ومت عنها بنت 90 فتصبح بنت 33، إن أنشأناه النوم تصبح بكر، وتصبح بكر. ويرجى أن المرأة ما تتعانس في الدنيا أن تزوج في الجنة عربا أترابا، ها أنشأهن أنشاء عربا أترابا لأصحاب اليمين، لأنهن أبكارا، عربا أترابا لأصحاب اليمين. فيرجى المرأة العزبة أن تزوج، لأن لها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. والمرأة في الدنيا تحس بنقص كبير إذا ما تعرضت للنكاح، لأن هذا شيء خلقه الله فيها. في الجنة لعلها إن شاء الله تصيب ما يثلج صدرها وتقر به عينها من النكاح ومن الأطعمة ومن اللبس والجواهر وغير ذلك مما يتمناه النساء. نعم، ندخل الكتاب
الثاني. نعم،
كتاب ثاني. اكتبوا إعلان في مجموعات أن درس المدينة اليوم في انتقل إلى مسجد الهجرة.
وين إعلان الشيخ؟
تم النشر. الحمد لله. مسجد الهجرة ليس مسجد البلوي، فأرجو من الشيخ أو الإخوان اللي بيحون المدينة اليوم يروحون مسجد البلوي. واحد منهم كان الله أعطى قوة الانطلاق في الكلام، بعد ما يصلون المغرب وينتظر 5 دقائق مثلا أو 3 يعلن أن المكان إنما هو مسجد البلوي. يروح المسجد الفيصلية المسجد البلوي ويعلن أن ليس الآن في البلوي، في الهجرة، انتقل في الهجرة لأنه أقرب من الطلاب. الطلاب ما عندهم كلهم سيارات، في طلاب الجامعة الإسلامية أقرب لهم الهجرة، والبلوي كان بعيد، فكانوا يعني يعانون ربما مشقة في الحضور، نوع مشقة، لكن الأقرب هذا. فآمل الإعلام لذلك الإخوان خاصة اللي يعرفونهم بمدينة رسول الله يتصلون بهم ويوروهم وين المكان. وآمل منكم جميعا الحضور، لأنك لو تحركت بسيارتك الآن صليت هناك الظهر، الآن تحركت صليت هناك الظهر والعصر في سدرك المغرب هنا، ثم صليت الفجر ومشيت وصلت هنا الساعة 9، نعمة عظيمة والله. 3 صلوات 3000، ما تعرف متى تتوفى. أجمع حسنات ترجع سيئاتك تدخل الجنة، ما تعرف أنك تدور يوم القيامة عن الحسنة. الأمة تنازل عن ولدها الحسنة واحد، تقول لا أدري أخافي ولدي أعطيك الحسنة ذي فكن أفقدها دخول النار، فأبي الحسنة. الله تقول كما يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه، فتحتاج الحسنة. فكيف فرت من صلاة المسجد النبوي في أبصرة وتقعد على قول بعض الشباب والله أنا ما أقدر أذهب الدرس، وشو والله في صاحب أجيب المطار نشرب شاي وقهوة معه، مش أجيبه من المطار يعني، أو بوديه عمره، ليش عجوز والدفة يا أخي، أخذ عمره مع السلامة، مش يعني بأخذه وديه عمره، مش هذا الكلام يا أخي. مسؤولية الدرس أعظم من هذه المصلحة القاصرة على ابن عمك، وهذه مصلحة العلم أعظم. نعم، أعظم من أي مصلحة، مصلحة العلم. عليك يا أخي أن تهتم بالعلم وتجعله من برنامجك الأساسي، إلا إذا مفسدة تترتب يعني لا شك قطيعة رحم أو يعني الأمور تقدر بقدرها، لكن في الأصل لا تقدم شيء على طلب العلم. يقول لك والله عازمينك باستراحة في المدينة، وتروح ومتبكر وكذا، يقال لك في درس المدينة، تتباطأ وتشوف لك 1000 شغلة وأمي ما رضيت وزوجتي ما رضيت. لا يا أخي، مدينة رسول الله إذا ما زرتها في مثل هذا الوقع أن تسمع علم، أفضل علم كان يحبه النبي هو التوحيد، وتجلس في هذه اللحظات الجميلة تسمع، متى تزورها أيضا إذا ما كنت تدعى إلى الصلاة في المسجد النبوي أولا، ثم قباء، ثم درس لتحضره، ثم تتجافى لبحر يعني أو لشاي أو لهذا، من الشيطان يصدك. فعليك أن تهتم بالحضور. والبعض يقول ربما عنده سيارة، نشوف مرجع هنا، تذكرت الباص للمدينة كم؟ 5 دراهم. أي لا حمد الله، كثير على المدينة. والله ما عندي سيارة، ما عنديش 5 دراهم، تأخذها في سندويش أحيانا. الشيطان هو اللي يمنعك، فأحذر الشيطان لأن كيده كان ضعيفا. نعم، الشيء الوحيد اللي تساوم فيه أنصح قبل وفاتك العلم، لا تتخذه نفعا ولا مساومة فيه، لا تساوم بالعلم كأنك تلعب بالنار. كان يقول أنا يعني لي مصلحة في هذا العلم عشان أخذ مثلا شهادة وتقوى في الماجستير أو تقوى في الدكتوراه عشان يعطوني مركز. لا تساوم في العلم، اطلبوا لله. ومن علامات طلب لله أن المعلم حتى لو صار له شغل أو شيء جفاك، فرض المعلم ما جابك على شهر أخرك ونسيك، لا تترك العلم لأجل أشياء عارضة زائلة. العلم لا تساوم فيه لأنه هو رأس مالك التي تتقرب به إلى الله. ما عندك رأس مال مش وين تروح؟ جهنم. انتبه، لا تساوم في العلم تجعل غرض. جاني كذا إذا بطلب بحضر علم، ما جاني كذا إذا ما عاد بحضر العلم. شو الكلام ده؟ نعم، أنا تساوم في العلم، خله لله. طيب اقرأ. فإذا في مسجد الهجرة بعد المغرب إن شاء الله، وأرجو أن نختصر القراءة لأننا شخصيا نحتاج التحرك بعد قليل. نعم.